ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم:
رجال
من بلاد فارس. ترجمة إلى العربية سعدي الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا. عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في القسم الثاني من شخصية الحكيم الشاعر عبد الرحمن الجامي الذي كان يعيش في القرن التاسع الهجري. وتعرفتم مستمعين على سليمان الذي كان شابا تعرض للظلم من قبل حاكم جام مسقط رأس الجامي، وكيف قدم إلى هرات للاستعانة بجامي الذي كانت تربطه علاقة صداقة مع عمه. وقد حدث ذلك عندما كان السلطان حسين يحكم في هرات، ثم أن الحكيم الجامي بعث الضيف مع تلميذه وخادمه حسن إلى قصر السلطان حسين، وذلك بعد أن زوده برسالة كانت عبارة عن بيت من أشعاره. ولكن سليمان الذي كان ساخطا على حاكم جام لم يكن متفائلا كثيرا من أن يفعل له السلطان حسين شيئا. والآن مستمعينا ندعوكم لمتابعة أحداث القصة.
ألا تخجل أيها الأمير علي شير؟
بأي ذنب جعلت فداك؟
جعلت فداك، أنت تكذب أيها الوزير، تكذب. أقسم بالله أنك غير مستعد لأن تتحمل وخزة شوك من أجلنا.
مولاي المفدى، لماذا لا تتفضل بالجلوس على عرشك؟ تفضل بالجلوس.
فليذهب العرش إلى الجحيم.
معاذ الله أيها المفدى، ليتك أخبرت هذا العبد بما حدث.
لقد أتعبتني يا علي شير، أتعبتني. حتى متى يجب أن أسألك عما حدث وأنت الوزير وبهذا العمر؟
إن العظمة ليست بالعمر يا مولاي، فبالله عقل والدراية، وخير مثال جلالتكم. فها قد بلغت يا مولاي أعلى العليين من الدرجات.
ليتك اعتنيت بشؤون المملكة بمقدار الخمس من كل هذه الفذلكة اللسانية، لكنت حللت الكثير من المظالم.
إن كل ما لدي هو من ألطاف إرشادات جلالة السلطان. ألا يتفضل جلالتكم ويفصح عن سوءتي التي كدرت صفوة مولاي؟
لا يمر يوم إلا وتأتينا تقارير من أقصى مناطق ملكنا، كل حاكم ننصبه وكل لعين يريد أن يتلاعب بمصائر خلق الله. أما وزيرنا وهو أنت فقد جلس متشبثا بمنصبه في القصر الملكي ليرفع لنا تقارير تغير الحقيقة وليصور كذبا أن أوضاع المملكة على خير ما يرام. آهن منك.
يشهد الله يا صاحب الجلالة، لو أنني عبدك المتواضع قد غفلت للحظة واحدة عن خدمتكم، فاهدر دمي يا مولاي، ومن حقك أن تقطع عنقي الساعة.
قاتلك الله، وهل أنا جلاد؟ طيب، ما دام الأمر كذلك فسوف أسلخ فروة رأس كل من اسمه علي شير إن وصلني اليوم تقرير عن ظلم أو جور أو تقصير بدر من حكام الولايات.
إن شاء الله، ولكن اسمح لي مولاي المفدى أن أقول لك إن من سعادتي أن أنعم بعفو السلطان حسين المعظم. فمشاكل البلاد.
وما قلته وما سمعت.
ليتكم قبلتم التماسي وأذنتم لي بأن أفدي نفسي وأضحي بها في سبيل السلطان الجليل.
لغط 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 وثرثرة لا طائل منها. حسبك ما سمعته مني. أقسم بالله الواحد الأحد، أقسم بالله الواحد الأحد، لو بلغتني اليوم ذرة من الظلم فسوف لن أتورع ولو للحظة واحدة عن إراقة دمك. لقد أقسمت باسم الجلالة كي لا يبقى مجال للرجوع. فإلى متى يجب أن نريق ماء وجهنا بسبب إهمال أمثالك؟ انصرف الآن وفكر في سبيل لمعالجة الأمور قبل أن تفقد رأسك.
الأمر أمر السلطان.
وبالفعل مستمعينا، ينطلق الشاب سليمان مع حسن نحو قصر السلطان حسين بناء على إشارة الحكيم الجامي، رغم أن سليمان كان ينتابه الخوف ويتوجس خيفة من هذه المقابلة التي لم يكن يصدق أنها سوف تتم فضلا عن رد ظلامته. فلنتابع معا ماذا سيحدث له وهو يحاول دخول القصر والالتقاء بالسلطان.
ها قد وصلنا يا سليمان، هل صدقت الآن؟
نعم نعم يا حسن.
حسنا، نعم. عليك أن تدخل القصر من الباب الكبير.
ولكن يا حسن، أنا لا أسكن سوى قرية وطردني والي السلطان منها باللكمات والركلات، فكيف بي وأنا أدخل قصر السلطان؟ يا إلهي، ترى ماذا سيحدث لنا؟
أخي العزيز، هذه المشكلة محلولة هي أيضا. إن رخصة دخولك هي أن تقول لهم إنك رسول الخواجة.
نعم.
عبد الرحمن الجهم.
نعم نعم سأقول ذلك، ولكن هل من أحد سيصدقني؟
نعم نعم بالطبع. اذهب الآن، ولا حاجة لأن أرافقك. سوف أعود إلى دار سيد الأستاذ.
إنهم يعرفونك أكثر مني. ليتك تأتي معي، عسى
لا تستسلم للخوف يا سليمان. لقد قلت لك أن تخبر كل من يسألك بأنك رسول الحكيم الجامي، وأن عليك أن تقابل السلطان.
السلطان؟
نعم.
مقابلته؟ هذا يعني
تشجع يا أخي المسلم، وانشد ما قاله حكيمنا، هل تتذكره؟
نعم.
السلام عليكم، هل لديكم موعد للقاء أحد؟
وعليكم السلام. وعليك السلام أيها الحارس، إن هذا الأخ يريد اللقاء بالسلطان حسين، وقد جئت كي أدله على الطريق.
لوحده؟
نعم. وهل يجب أن يرافقه شخص آخر؟
أيها الحارس،
نعم،
رافق هذا الشاب.
ها؟
فهو يريد اللقاء بجلالة السلطان.
اخبس، لا تضحك. تقدم أيها الأخ، من الذي تريد مقابلته ولماذا؟
ويتقدم أيضا.
قلت لك اخبس، أنت نحيت جانبا، سيتقدم حتما، تفضل.
أنا ذاهب يا سليمان، أستودعك الله. نحن في انتظارك في البيت.
برعايته، وهل حقا سأعود سالما إلى البيت؟
طبعا طبعا، هذه هي بداية النجاح يا سليمان.
يا الله،
في أمان الله.
يا الله، في أمان الله.
سيدي الحاجب، سيدي الحاجب، لقد جئنا بهذا الشاب إليكم. يقول إنه يريد الالتقاء بجلالة السلطان.
أيها الشاب، لماذا تريد الالتقاء بجلالة السلطان؟ ها؟
الحقيقة أنني جئت إلى القصر بأمر الحكيم الكبير الجامي.
نعم، ماذا قلت؟ الحكيم الكبير جامي؟ وكيف تثبت صحة ادعائك؟
أنا أحمل رسالة من حضرة الأستاذ، وقد طلب مني أن أعرضها على السلطان نفسه.
نحن كلنا من مريدي مولانا الحكيم كما يشاء. حسنا أيها الحارس، يمكنك الانصراف.
سمعا وطاعة يا سيد. حيوي،
هذا أفضل. قل لي الآن لمجرد الاطلاع ولكي أساعدك. تقدم إلى الأمام يا عزيزي، تقدم.
حاضر حاضر حاضر.
يبدو من ملامحك أنك مؤدب ولبيب. أخبرني إذن، هل تريد أن تتشرف بمقابلة مولانا السلطان للتظلم لدي؟
كيف عرفتم ذلك؟ أشكر الله على أنني وجدت من يصغي إلي أخيرا، الحمد لله.
حسنا فعلت عندما سألتك، ولكن لي عندك حاجة أيها الشاب العزيز. قلت ما اسمك؟
سليمان. سليمان، لقد جئت من جام بتوصية من حكيم جام الكبير الخواجة عبد الرحمن الجامي.
من مدينة حضرة الحكيم بتوصية حضرة الحكيم؟ ما شاء الله ما شاء الله، نور على نور. علينا الآن أن نذهب إلى مكان ما أولا، ثم تتشرف بعد ذلك بمقابلة حضرة السلطان.
أين؟ لا 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 لا، إن كنت تريد إيذائي أو تعذيبي.
أي تعذيب يا رجل؟ عليك أن تلاقي الوزير الأعظم قبل الالتقاء بالسلطان كي أخفف عنك شيئا من خوفك. فهل هذا تعذيب أم كرم؟
كرم؟
كنت أعلم أنك شاب فطن وكيس، والآن تعال معي كي أدخلك على الوزير الأعظم.
سمعاً.
ولكن يبدو مستمعينا أن سليمان وبعد أن نجح في دخول القصر واجه بعض المشاكل والعقبات في محاولته الدخول على السلطان حسين من قبل رئيس الحجاب الذي كان فطنا كما سمعنا، إلا أن سليمان يريد أن يعرض ظلامته على السلطان، وهو مما لا يخدم مصلحة الحاجب والوزير اللذين يحاولان دوما التكتم على مثل هذه التقارير والأخبار. ولذلك فقد رأى الحاجب أن من الأفضل أن يعرض أمر سليمان على الوزير أولا.
السلام على وزيرنا الأعظم. وعليك السلام. حسنا فعلت بمجيئك أيها الحاجب، تقدم، عليك أن تنطلق في الفور بمهمة بجانبنا.
سمعا وطاعة يا مولاي. لكن هذا الشاب،
نعم، ماذا تقول؟
سيدي، لقد جاء هذا الشاب من جام وهو يريد التظلم بسبب ذلك التافه حاكم ولاية جام من توابع خراسان، وأنت أعلم بالأمور.
نعم نعم. أيها الشاب، لماذا هذا الخجل؟ تقدم، نحن الوزراء نترقب قدوم رعايا السلطان وخاصة من ولاية خراسان.
أدي الاحترام والتعظيم يا سليمان.
ولماذا التعظيم أيها الحاجب؟ لا داعي لذلك، تقدم أيها الشاب. لماذا لم تخبرني أيها الحاجب بأن ضيفا عزيزا قد قدم علينا؟
كان في نيتي أن أخبركم سيدي.
يا إلهي، ما الذي يحدث في هذا القصر؟
حللت سهلا أيها الشاب الطيب، أترى ما نحن فيه؟ ولكن انتظر انتظر أيها الحاجب.
نعم.
عليك أن تذهب إلى دار السيد عبد الرحمن الجامي فورا.
نعم سيد، نعم.
لماذا توبئ بالإشارة يا رجل؟
سيدي، إن هذا الشاب مبعوث الخواجة الكبير والحكيم والشاعر الجامي.
ماذا؟ لماذا لم تخبرني بذلك من قبل؟ قد وجب علي تقبيل رأسك. تعال يا ولدي، تعال تعال. لم أخطئ حين قلت إنك شاب نبيل، فملامحك توحي بذلك. تعال هنا، تعال واجلس إلى جانبي.
ولكنني سليمان الجامي، ولست من النبلاء. رغم أننا عشنا بعزة وكرامة، ولكن
هل سمعته أيها الحاجب؟ قال ولكن، والويل لحكومة تدفع شابا مثل سليمان إلى أن يتخبط في لكن. وإذا قل لي ما حدث كي أكون أنا وكل رجال البلاط في خدمتك.
نعم نعم.
ما حدث لا يخفى على الله، فلماذا أخفيه عليكم؟ لقد حدثت لي مشكلة أخبرت الخواجة جامي بها، فتلطف علي هذا الرجل الفاضل وبعثني إلى حضرة السلطان.
خيرا فعلت بمجيئك إلينا أيها الشاب العزيز.
أنا جئت به إليك يا سيدي.
وأنت أيضا فعلت الصواب أيها الحاجب، سوف أكافئك بما تستحقه. والآن أخبرني إذا ما كان هناك شخص آخر من ديار سليمان يريد الوفود على الملك. هل هنالك شخص يقوم بمهمتك ويستلم المكافأة؟
نعم نعم نعم، الجنود كلهم رهن إشارتكم يا مولاي.
الجنود، عد حالا إلى موضع عملك. كن مستعدا لاصطحاب هذا الشاب الطيب إلى مكان ما وتعود. اذهب. لماذا التلكؤ؟
حسنا يا مولاي، أنا ذاهب. هيا. أنا ذاهب يا مولاي، ذاهب.
ولكن يا حضرة الوزير، أنا لم أعرض شكواي بعد.
انظر يا سليمان، اعتبر طلبك مقضيا.
ولكن يا سيدي،
أعلم أن ذلك الرجل الحقير حاكم خراسان هو ظالم دنيء. اعلم علم اليقين أنه سيعزل قبل أن تطأ قدماك مدينة جام.
حقا حقا.
وماذا كنت تظن إذن؟ فمن واجبنا أن نرد حق المظلومين.
زاد الله من فضلك يا مولاي، فقد وهبتني حياتي مرة أخرى، فأذن لي بأن أقابل السلطان أيضا. ولا سوف أذكر ألطافكم عند السلطان بعد إبلاغي إياه برسالة الخواجة الكبير.
لا 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 حاجة لأن تقابل جلالة السلطان أيها الشاب. وأما رسالة الخواجة الجليل فإنها بنفس المضمون، أليس كذلك؟
لا لا كما تفضلت.
فترحم علينا إذن، ولا تدع السلطان يسفك دم عبد من عبيد الله.
لا 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 أنا لا أرضى بسفك دم ذلك الحاكم، رغم أنه
أنا لم أقصد ذلك الرجل التافه، فهو يستحق أكثر من هذا أيضا.
ولكنني
يا سليمان عليك أن تتلطف على هذا الوزير بلطف آخر.
أنا رهن أمرك يا سيدي، وطاعتك مفخرة لي.
اسمع أيها الشاب، عليك أن تذهب إلى الخواجة الكبير وتخبره بأن حياة الأمير علي شير وزير السلطان حسين في خطر.
لا سمح الله يا مولاي،
إن الله لا يريد السوء لأحد أيها الشاب، بل نحن من ندفع ثمن سوءاتنا. والآن عليك أن تذهب إلى الخواجة علّه يقبل الوساطة وينتهي الأمر على خير.
طيب، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة.
مستمعين الأحبة، ولم يكن أمام الشاب المسكين سليمان من سبيل سوى العودة إلى دار الحكيم الجامي ليخبره بما حدث له مع الوزير الذي كانت حياته هو الآخر مهددة بخطر الموت، وذلك بعد أن هدده السلطان بقتله إذا ما ورده خبر آخر في ذلك اليوم من أخبار المظالم التي كان يرتكبها حكامه في الولايات. فكان السماح لسليمان بمقابلة السلطان بمثابة السيف الذي سيقطع عنق الوزير.
مولاي الحكيم، لقد طلب مني وزير السلطان قبل أن يسمح لي بمقابلة السلطان أن تتوسط له في إنقاذ حياته بسبب تهديد السلطان له، وهو ينتظر لطفكم الآن.
عد إليه يا بني وقل له إن عليك أن تقابل السلطان حسين، قل له إن معك رسالة سوف تنقذه.
سمعا وطاعة أيها الحكيم.
أنشد له بيت الشعر نفسه، ثم توقف قليلا وقل بعد ذلك: ولكن وزيركم حل المشكلة والحمد لله. قل ذلك ثم امض إلى أهل بيتك وستقضى حاجتك بإذن الله تعالى.
أمرك أيها الحكيم، ليتني استطعت البقاء عندك لأخدمك على لطفك بحق يا مولاي.
بل خدمة أهلك هي الأولى يا بني. رافقتك السلامة أيها الشاب.
مع السلامة.
كان الله معك.
إيه يا أمير علي شير، يبدو أن موعد الوداع قد حل. هل كتبت وصيتك لأهلك؟
طبعا، على كل مسلم أن يكتب وصيته ويحفظها في موضع آمن، ولكن تريث قليلا يا مولاي.
سأعرض حاجتي إن أذن لي جلالة السلطان المعظم.
مولاي المفتى،
لقد جاء هذا الشاب من جانب الخواجة الكبير عبد الرحمن الجامي، وهو يحمل رسالة لكم من قبل هذا العارف الكبير.
ويحك يا علي شير، لم يعد بمستطاع أحد إغاثتك سوى الله، فالخواجة الكبير لا يبعث برسول إلا ليذكر لنا عيبا طارئا، وهذا هو رسوله.
أقسم عليك بالله أن تعطيني الأمان يا صاحب الجلال.
طيب أخبرنا أيها الشاب.
أيها السلطان، إن ذلك الحكيم حفظه الله أمرني بأن أقرأ على مسامعكم هذا البيت من الشعر.
اقرأ يا هذا.
شکر گویم که مرا خار نکرد، به خسی مثل تو گرفتار نکرد. اشکر الله الذي لم يذلني ولم يبتلني ببخيل مثلك.
ماذا؟ ويل لك ايها الوزير، ايها الجلال.
ثم طلب مني يا مولاي ان اقول لكم ان المشكله قد حلت والحمد لله بدراية وزيركم.
لقد نجوت مرة أخرى يا علي شير.
إذن لي يا حضرة السلطان، فأنا ممتن لك كثيرا.
أولست أيها الشاب من أسرة الخواجة الكبير عبد الرحمن الجامي؟
لا لا يا مولاي، أنا من أهل جام، كما لا تربطني علاقة قرابة بحضرته.
لقد دهشت للحظة، إن ذلك الحكيم لم يحدث أن قدم لنا الشكر والتقدير، وأما هذا البيت فقد نظمه بحقنا عندما التمس منه أن يدعو لسلامة ولدنا، ولذلك فإن من يقرأه يذكرنا بما في ذمتنا للخواجة. والآن أخبرني بحاجتك لأقضيها لك مهما كانت. هل عوضك حاكم جام؟
عوضني؟ لا يا مولاي.
وماذا عن الأمير علي شير هذا؟
قد أخبرت مولاي بأننا سنأخذ له حقه من حاكم جام.
قدموا لهذا الشاب 1000 درهم من الذهب بسبب الضرر الذي ألحقه به ذلك الأبله العديم الكفاءة.
أمرك يا مولاي.
كي تسترد حياته عافيتها. أيها الشاب.
نعم يا مولاي.
أنت مفوض من جانبي بأن تبعث أي شخص من ولايتكم تعرض للظلم إلى هرات، فينشدني هذا البيت كي نسترد له حقه أو ينقذنا من شر هذا الوزير العديم الكفاءة.
أمرك يا مولاي، أمرك يا مولاي.
نعم أيها الأحبة، وبذلك تمكن ذلك الشاب من انتزاع حقه من يد حاكم قريته الظالم، وذلك بفضل دراية الشاعر والحكيم والعارف عبد الرحمن الجامي والنفوذ الاجتماعي الكبير الذي كان يتمتع به حتى عند الملوك والسلاطين. وعلى أمل أن نلتقي مع حضراتكم في تمثيلية أخرى وعن شخصية إيرانية أخرى. تقبلوا أطيب المنى وأجمل التحايا. شكرا لكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
كلما ندعوك تعطينا يداك
خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا كلما ندعوك تعطينا يداك
في رحاب الدوحة العلوية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، حيث سنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المطهرة بعد قليل. علي والقرآن. مستمعين الأعزاء، قال الله تبارك وتعالى في الآية 74 من سورة الفرقان المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحاكم الحسكاني وهو من علماء الحنفية في الجزء الأول من كتابه الموسوم بشواهد التنزيل عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية الشريفة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل قائلا: من أزواجنا؟ فقال جبرائيل: خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. فقال صلوات الله عليه: ومن ذرياتنا؟ قال: فاطمة. ثم قال صلوات الله عليه: ومن قرة أعين؟ قال الأمين جبرائيل: الحسن والحسين. بعد ذلك سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: واجعلنا للمتقين إماما في من نزلت؟ قال أمين وحي الله: نزلت في علي رضي الله عنه. عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، لقد حمل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صورة واضحة عن مختلف شرائح الناس في المجتمع الإنساني، يمكن مقايستها وبالتالي ملاحظتها في مختلف العصور والمجتمعات، لأن تفاصيل تلك الصورة كانت معللة ومشخصة بحيث تساهم العلل والمشخصات في تعميم تصور الإمام ليشكل أساسا لصورة عامة مفترضة في كل عصر. ويبني الإمام سلام الله عليه لرسمه العام أساسا نظريا مهما، فالناس بنظره مناصرون للحق في الأصل إذا تعرى الحق من شبهات تحتف به وضد الباطل أيضا، إذا كان صريحا ولم تغلفه بعض موجبات الحق واختيار الناس وتعصبهم لمواقف معينة في الحياة، ومن ثم اختلافهم يعود كله إلى تفاوت النظرة والقدرة على فهم الواقع واكتشاف الحق، الأمر الذي حدا بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى حصر تمسك الناس بمواقعهم وتعصبهم لآرائهم بالجهل والتمويه والحجة المحببة التي تتناغم وعقول السفهاء. وهنا يقول علي عليه السلام: لقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين يتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل تمويه الجهلاء أو حجة تليط بعقول السفهاء. أما الكيفية التي يقع فيها الناس باللبس فقد أوضحها الإمام في أحد نصوصه حيث قال: فلو إن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين، ولو إن الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضخث ومن هذا ضخث فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذي سبقت لهم من الله الحسنى. ويقسم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الناس إلى من يرى أن غاية كماله تتحقق في الدنيا وإلى من يرى أن غاية كماله ليست في الدنيا، والأول يتفرع منه معظم شرائح المجتمع، وهو ليس منسجما إلا في المنطلقات. أما في تفاصيل خطوط الوصول إلى الأهداف والمصالح في الدنيا، فأفراد هذا القسم مختلفون ومتناحرون أيضا، وقسم آخر يتعدى نظره الدنيا ويعتقد أن منتهى كماله ليس فيها ولها. ويقول علي عليه السلام: وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله. ويقول أيضا: أقبلوا على جيفة افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة، فقد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها بنفسه، فهو عبد لها ولمن في يده شيء منها، حيثما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت أقبل عليها، ولا يزدجر من الله بزاجر، ولا يتعظ منه بواعظ. أيها الأفاضل، روى أنس بن مالك قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى حتى انتهينا إلى البقيع، فإذا نحن بسدرة عارية لا نبات عليها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحتها، فأورقت الشجرة وأثمرت واستظلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتبسم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وقال: يا أنس ادع لي عليا. قال أنس: فعدوت حتى انتهيت إلى منزل فاطمة، فإذا أنا بعلي عليه السلام يتناول الطعام، فقلت: أجب رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: لخير أدعى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. ثم قال أنس: فجعل علي يمشي ويهرول على أطراف أنامله حتى تمثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحدثه رسول الله وأجلسه إلى جانبه، فرأيتهما يتحدثان ويصحبان، ورأيت وجه علي قد استنار. ثم قال لي النبي: يا أنس، ترى هذه السدرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال عليه السلام: قد قعد تحتها 313 نبيا، 313 وصيا، ما في النبيين نبي أوجه مني، ولا في الوصيين وصي أوجه من علي بن أبي طالب. يا أنس، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في وقاره، وإلى سليمان في قضائه، وإلى يحيى في زهده، وإلى إسماعيل في صدقه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. يا أنس، ما من نبي إلا وقد خصه الله تبارك وتعالى بوزير، وقد خصني الله بأربعة: 2 في السماء و2 في الأرض، فأما اللذان في السماء فجبرائيل وميكائيل، وأما اللذان في الأرض فعلي بن أبي طالب وعمي حمزة. لازلتم أيها الأكارم في رحاب الدوحة العلوية، هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد فاصل قصير سنتوقف في محطة أخرى من محطات البرنامج، فكونوا بصحبتنا. معالم نهج البلاغة. أعزائنا المستمعين، ليس هناك أدنى ريب في أن كتاب نهج البلاغة سفر خالد وموسوعة علمية غنية بكنوز المعارف، ولسنا بصدد بيان ذلك،
ذلك أنه أوضح من الشمس في رابعة النهار.
لكن ما نريد أن نقوله هنا هو أن هذا الكتاب الكريم قد تعرض لشديد الأسف في فترات التاريخ المختلفة لحملات شرسة، لا ندري هل استهدفته بالذات أو استهدفت من ارتبط النهج باسمه. فذاك الحافظ الذهبي صاحب كتاب ميزان الاعتدال يقول إن في نهج البلاغة ركاكة، ومن الكتاب في عصرنا الحاضر من ادعى أن نهج البلاغة مزيف على الإمام علي عليه السلام، ولا نريد هنا ذكر أسمائهم، إنما نشير إلى أن مدعياتهم التي لا تقوم على بنيان رصين قد وردت في بعض المجلات العربية المشهورة مثل مجلة الكاتب ومجلة الهلال المصريتين ومجلة العربي الكويتية. ولا ندري نحن ما هدف هذه الحملة التي جاءت في وقت بدأت أمتنا الإسلامية تشعر بالحاجة للرجوع إلى تراثها الأصيل. ترى هل يريدون حرمان الأمة من الاستفادة من ذلك التراث الثري؟ أو يريدون إشغال الأمة بالجدل والمناقشة حول قضايا ثابتة ومسلمة؟ والذي يهمنا هو مناقشة بعض الاعتراضات على نهج البلاغة، حيث قيل إنه من اختلاق الشريف الرضي وليس من كلام أمير المؤمنين كما أسلفنا، وهذا الاعتراض يتلاشى حينما نراجع كتب التاريخ والأدب التي ألفت قبل ولادة الشريف الرضي، فنراها تتضمن الكثير من خطب نهج البلاغة ورسائله وكلماته، وعليها اعتمد الشريف الرضي في جمع النهج. علي في مرآة الشعر. أيها الأخوة والأخوات، الصاحب ابن عباد من الشعراء الذين كانوا يكنون الحب والولاء لأهل البيت الطاهر عليهم السلام، لا سيما لمولى المتقين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وله في مدح سيد العترة الشريفة قصائد عدة، وفي إحدى قصائده يخاطب الصاحب بن عباد الإمام علي عليه السلام فيقول له: يا كفء بنت محمد، لولاك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب، يا أصل عترة أحمد، لولاك لم يك أحمد المبعوث ذا أعقابي، كان النبي مدينة العلم التي حوت الكمال وكنت أفضل بابي، ردت عليك الشمس وهي فضيلة بهرت فلم تستر بلف نقابي. شذرات من الكلام العلوي. مستمعينا الكرام، في وصية أوصى ولده السبط سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: أي بني، من نظر في عيوب الناس ورضي لنفسه بها فذاك الأحمق بعينه، ومن تفكر اعتبر، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل سلم، ومن ترك الشهوات كان حرا، ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس. قالوا في الإمام علي عليه السلام: مسك الختام في هذه الحلقة حضرات المستمعين كلام مختار من أحاديث ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي حفظه الله حول أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول سماحته دام ظله: إن لمفردة العدالة ومفهومها موقعا متميزا في حياة أمير المؤمنين عليه السلام وشخصيته، وبالرغم من اجتماع العديد من الخصال فيه إلا أن من أبرزها التي لازمته على الدوام هي العدالة التي تنطوي على مفاهيم متعددة وتتشعب إلى شعب شتى اجتمعت كلها في وجود أمير المؤمنين عليه السلام، فهو مظهر العدل الإلهي. لقد اقتضى العدل الذي نعتبره من أصول الدين أن يختار الله سبحانه شخصا كأمير المؤمنين عليه السلام لإمامة الأمة وقيادتها، وهذا ما فعله الباري جلت قدرته، فوجود أمير المؤمنين وشخصيته وتربيته وعظمته وبالتالي تنصيبه للخلافة كلها مظهر للعدل الإلهي. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، شكرا لكم وإلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي الإحسان، وأزكى الصلاة والسلام على أشرف الإنس والجن وعلى آله السبيل إلى النعيم والجنان. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى.